بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا سرف ولا تبذير. خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا، غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأباه على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. أي حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطائف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوم أبوك السيف شمر غيرة للدين لما أنعفاه دثور. زجت له الأقدار سهم منية فهوى لقا فندك ذاك الطوار. وهوينا ألوية الشريعة نكصا وتعطل التهليل والتكبير. والشمس ناشرة الذوائب ثاكل، والأرض ترجف والسماء تموار. يا أبو إبراهيم من عقبك مظلم الدار، مظلم الدار بويا تدري صار يوم الهجمة الأنصار والباب بحطار رادت تحرق بنار والدخان من قبر غدا ترن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. مرة أخرى أقول عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فغدا يصادف ذكرى وفاته صلى الله عليه وآله، وهذه الليلة هي ليلة شهادته ووفاته. روي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قوله: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع أحدهما وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فدونكم الآخر فخذوا به. هذا الكلام يفسر به قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الإمام يفسر هذه الآية، يشرح هذه الآية يوضحها، يقول: في الأرض أمانان رفع أحدهما وهو رسول الله، أمان من عذاب الله، ما ينزل العذاب، لا يحل العذاب على الناس طالما رسول الله موجود. رفع أحدهما اللي هو رسول الله، قضى نحبه، فدونكم الآخر فخذوا به وإلا حل عليكم العذاب، نزل عليكم العذاب. الآن نريد أن نفهم ونعرف كيف كان رسول الله أمانا من العذاب. أمان كون الرسول صلى الله عليه وآله أمان من العذاب تكويني تشريعي، أو أن هذه طبيعة الحياة، بمعنى أن وجود رسول الله صلى الله عليه وآله مجرد وجوده بين الناس يمنع العذاب؟ الجواب نعم. وهناك شيء آخر، أن كون واحد مثل الرسول صلى الله عليه وآله موجود في الأرض بطبيعة حياته، بطبيعة دوره في الحياة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إصلاح الناس، سد الثغرات، بطبيعة هذا التصرف النبوي الشريف، هذه التصرفات، هذه الطبيعة تكون حاجبا حجابا بين الناس وبين العذاب، فهو بالنتيجة أمان من عذاب الله، هو وقاية لهذه الأمة، لهؤلاء الناس الذين هو فيهم، وقاية لهم من العذاب، ما يسمح بالعذاب ينزل عليهم. ليش؟ كيف؟ الآن أبين لكم. لا يأخذ الله الناس بالعذاب انتقاما، الانتقام الرباني مو في الأرض، في الآخرة. إن كان هناك انتقام وعذاب انتقامي فهو عند الله يوم القيامة في الآخرة. أما في الدنيا كل ما يبتلى به الإنسان ليس انتقاما، إنما هو ماذا؟ هو ردة فعل، يأتي بفعل، الفعل هذا فيه ردة فعل، انعكاس. بعبارة أخرى في الاصطلاح الشرعي يسموه الأثر الوضعي. الأثر الوضعي يعني ماذا؟ يعني الناس يفجرون، كل الناس يصبحون فجار يفجرون، فيبتليهم الله بالإيدز، بمرض الإيدز والعياذ بالله. هذا المرض عذاب، هل أراد الله أن ينتقم منهم لما ابتلاهم بهذا العذاب، أو أن هذا أثر وضعي لسلوك معين؟ الجواب أثر وضعي لسلوك معين، لأن الله سبحانه وتعالى حذر. يعني أنا شوف، خلي أوضح لك المثال. أنا معلم تحت يدي طلاب، أشرح لهم، أريهم جادة الصواب، أبين، أدرسهم، أعلمهم، أكرر عليهم، ثم أحذرهم، أقول أنت سنة درست تعلمت، أنا أديت ما علي، قلت لك ما ينبغي أن أقوله، وضحت، بينت، شرحت، كتبت، يعني سويت اللي علي. الآن غدا عندك امتحان، لازم في البيت تحضر، إن لم تحضر، إن لم تستعد، إن لم تكن على أهبة الاستعداد، ستقع في الهلكة، سترسب، تسقط. فإذا سقط غدا، حضر الامتحان وسقط، هل أنا عاقبته بالسقوط؟ هل كنت أنا منتقما منه لما سقط؟ أنا كنت أعلم، أنا حذرته، أنا بينت له، لكن مو أنا اللي أنتقم منه. سقوطه أثر وضعي، انعكاس، ردة فعل لتصرف معين. تصرف كان خاطئ، تصرف كان عقيم، تصرف كان غير صحيح. هذا التصرف العقيم كانت نتيجته السقوط والتأخر سنة كاملة. ليس معنى ذلك أن الإدارة والمدرسة والمعلم أرادوا أن ينتقموا منه، لا، هذا غير صحيح. هذا الاعتقاد لو أحد يعني لو الطالب يعتقد بهذه العقيدة يكون على خطأ. لا، المدير يريد له النجاح، والمدرسة تريد له النجاح. أصلا المدرسة تأسست لينجح الطلاب، ليتطوروا، ليتعلموا. المدرسة لا تريد لك السقوط. كذلك الله عز وجل، أنا هذا المثال ضربته حتى أوضح. يقول واحد أعرابي مر على ابن عباس، ابن عباس قاعد يقرأ القرآن، فسمع ابن عباس يقول يقرأ القرآن، الأعرابي سمعه يقول: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فوقف الأعرابي فكر، قال: والله ما أنقذهم منها، الله سبحانه وتعالى ما أنقذ العباد منها، وهو يريد أن يعيدهم فيها. لو كان يريد يعيدهم فيها ليش أنقذهم؟ لا، هو أنقذهم ولا يريد أن يعيدهم فيها. فقال ابن عباس: خذها من غير فقيه. هذا مو فقيه، هذا أعرابي أمي، لكن استنباط جيد، استنبط استنباطا جيدا، استنباط فقهاء، استنباط ممتاز. خذوها منه، خوش كلام، هذا كلام راقي. خذها من غير فقيه، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم، إنما هم الذين أدخلوا أنفسهم في النار، هم الذين عاقبوا أنفسهم، هم الذين مهدوا للعذاب. رسول الله صلى الله عليه وآله أمان. كيف أمان؟ لأنه يرشدهم، ينبههم، يصحح أخطاءهم، يسد الثغرات، يمنع الخطأ، يقف في وجه الظالم المفسد. كل هذا التصرف من الرسول ومن أهل بيته ومن المؤمنين حواليه، هذه التصرفات تمنع العذاب، لكن إذا غاب عادت إليهم جاهليته، بالنتيجة ما أخذوا بهديه، ما ساروا على نهجه، ما أخذوا بوصيته. قال لهم إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، لا أخذوا بكتاب الله ولا تمسكوا بالعترة. فراح شي يصير الأثر الوضعي، ماذا يكون؟ نزول العذاب، نزول العذاب. خلي أضرب لك مثال أوضح ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث. بعث في مجتمع، يعني مجتمع يعيش حالة من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ناس عقائدهم فاسدة، أفكارهم خاطئة، يميلون إلى الشر ويبتعدون عن الخير، يحبون الظلم والكفر والإساءة، الغارات والحروب مستمرة بدون انقطاع. هذا يغير على ذاك، ذاك يغير على هذا، هذه القبيلة تحارب تلك، تلك تحارب هذا. الوضع اللي اليوم احنا نعيشه، عادت إليهم جاهليتهم، يحذر الجاهلية اللي يحذر منها، سماها الجاهلية الأولى، ذيك الجاهلية الأولى. هذا ينتقم من ذاك، أذاك يسب هذا، تحل البغضاء الشحناء بدل المحبة والألفة والأخوة التي جاء بها الإسلام. هذول كانوا هكذا، كانوا بها الصفة، يعني قبيلة تغير على قبيلة أخرى. والإغارة تعرف شنو معناها؟ معناها هؤلاء ما عندهم استقرار، يعيشون خوف دائم، ما يعرف في أي لحظة أي قبيلة أي جماعة يهجمون عليهم، فيسبون نساءهم ويأسرون رجالهم وأطفالهم وذراريهم وصبيانهم. يعني هذا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة اللي تبناه رسول الله، هذا ما كان عبد أسود ولا كان من الحبشة، بل كان عربيا من أهل الجزيرة، فكيف صار عبد يباع ويشترى؟ كيف صار مملوك؟ يعني كان حر. القضية بما فيها أن قوم أغاروا على عشيرته، على بيته، على قبيلته، فأسروا وسبوا وانتهبوا أموالهم وفعلوا ما فعلوا، صنعوا ما صنعوا. الطفل هذا أخذوه جابوه باعوه في مكة، واحد اشترى باع على ثاني، باع اشترى ثالث رابع، حتى اشترته خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها قبل الإسلام. فلما تزوجها رسول الله أهدته للنبي صلى الله عليه وآله، النبي تبناه، قال هذا ابني، كان ممكن يتبنه. بعد ذلك لما ظهر فجر الإسلام، التبني صار بمعنى آخر، يعني تأخذ طفل تربيه تكبره تخدمه لا بأس، أما أنه يصير ابنك لا، الابن لازم يكون، الولد لازم يكون بالنسب لا غير، البنوة محصورة بالنسب وليس بالتبني. قضيته معروفة لا علينا. طفل أخذوه أسير باعوه، تتصور خلال 100 عام 200 عام قبل ظهور فجر الإسلام كم طفل سلب من أهله، وكم امرأة فتاة اغتصبت وبيعت وأولاد باعوهم. هذا جانب. جانب آخر، ما في قيم، ما في أخلاق، يتفشى فيهم الربا، تتفشى فيهم المنكرات، الزنا، الفحشاء، الخمور تذهب بالعقول، تذهب بالعقول بشكل عجيب. يعني واحد كانت إليه سدانة الكعبة، كان سادن الكعبة يا أخي، يعني أرقى وأعظم وأجل منصب في مكة، كان سادن الكعبة، شرب الخمرة، لعبت بعقله، ذهبت بعقله، جاء واحد في حال السكر أعطاه دنا من خمر، أهداه دن من خمر واشترى منه سدانة الكعبة وأخذ توقيعه. فلما أفاق انتبه، شاف بايع سدانة الكعبة، بايع على غير واحد وموقع وخلاص. يعني الخمرة والمخدرات تجعل الإنسان ليس إنسانا، يخرج من حالة الإنسانية والبشرية، يصبح لا شيء، حتى ما يصبح حيوان، لأن الحيوان يستفاد منه، هذا ما يستفاد منه. أولئك كالأنعام بل هم أضل، هذه بل كلمة بل للاستدراك، يعني الله سبحانه وتعالى يحكي لغة العرب. أول يشبه أجلكم الله بالأنعام، ثم يأتي بكلمة بل يستدرك، يقول لا مو أنعام، أضل أشد من الأنعام. ليش؟ لأن أجلكم الله الأنعام يستفاد منها، من لحومها، من ألبانها، من الركوب عليها. هذا أبو المخدرات شنو يستفاد منه يعني؟ شو يسوي؟ لا يملك إرادة، لا عنده إحساس، لا عنده عقل، لا عنده شعور، حياته يعني محطمة، مستقبله ضايع. هذول كانوا هكذا، الكل يشرب والخمرة تذهب بعقولهم. جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه قال، يخاطب النبي، قال له أنا ما شربت خمرة قط، أو ما شربت الخمر قط منذ أن علمت أنها تذهب بالعقول. يوم اللي علمت أن الخمرة تذهب بالعقول ما شربتها. أنا ما أحب، أنا رجل، أنا إنسان، ما أحب عقلي يطير، أطير عقلي. ما زنيت قط منذ أن علمت أن الذي يفعل بالناس، من فعل بالناس فعل به. وما عبدت صنما لأنها رأيتها يعني أحجار لا تضر ولا تنفع. الخصال اللي يقول جعفر أنا ما سويتها، وآل أبي طالب ما سووها، يعني احنا لازم هذه نأكد عليها أيها الأخوة، أنا أقولها وأكررها دائما، آل أبي طالب ما سجدوا لصنم، آل أبي طالب ما شربوا خمر. لعل بعضهم يعني يتجاوز حدوده، لكن كانوا يؤمنون بالله. عبد المطلب كان يؤمن بالله، يروح للكعبة يدعو الله. لما أجا أبرهة واستولى على مكة يكلم الله، راح دعا الله ما كلم الأوثان، يقول إن للبيت رب يحميه، يؤمن برب البيت. هذول ما كانوا كفار. من الغلط الفاحش أن ننسب الكفر إلى عبد الله والد النبي، أو ننسب الكفر إلى أبي طالب، إلى عبد المطلب سلام الله عليهم أجمعين. لا، هذول كانوا على دين جدهم، عندهم جد مؤمن عند دين الحنيفية، كان حنيفي، حنيفي مو حنفي، حنيفي يعني شنو؟ كان حنيفا مسلما، يعني كان على الصواب، على الصراط المستقيم، حنيفي. هذا جدهم كان حنيفيا، ألا وهو إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وذول عترته أسرته كانوا على جدهم إبراهيم، جدهم إسماعيل، آبائهم أنبياء، كيف يكونوا كفار؟ على كل حال نرجع إلى الصورة. شوف، أريد أن أبين لك، أوضح لك الصورة اللي كان عليها الناس: خمور، فجور، وأدي البنات، تأتي بنت نعمة من الله يأخذها يأيدها، صعصعة ابن ناجية أيها الأخوة، صعصعة ابن ناجية والد الفرزدق، الفرزدق اسمه غالب ابن صعصعة، اسمه غالب ابن صعصعة، لقبه الفرزدق. صعصعة ابن ناجية أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، أسلم، قال يا رسول الله أنا قبل أن أكون مسلم كانت عندي أعمال صالحة، هذه مقبولة عند الله، مكتوبة في سجل أعمالي، مدخرة لي ولا لا؟ فصار يذكر أعمال الخير اللي عنده، الصالحات اللي عنده، منها قال يا رسول الله أنا يوم ظللت ناقتين عشراوين، ناقتين من عمر 10 أشهر، أو 10 سنين ما أدري، ناقتين صغيرتين ظللتهما، يعني هو عنده بيت من شعر في الصحراء، وأكثر الناس ذاك اليوم في الصحراء قلة يسكنون المدن، كلهم كانوا في الصحاري والبراري، لأن كانوا رعاة إبل وغنم وبقر. يقول أنا عندي ناقتين ظللتهما فتتبعتهما، رحت أدور عليهما حتى رأيت من بعيد بيت، يعني بيت من شعر أيضا، بيت صحراوي. دخلت فإذا شيخ كبير في البيت، سلمت عليه قلت له أنا ظللت ناقتين ما شفتهم؟ قال إيه هما عندي، تفضل استريح استريح حتى أضيفك وأكرمك وأعطيك الناقتين. جلست عنده، فخرجت عجوز من جهة النساء من صوب الحليم، عجوز خرجت وصارت تخاطب الرجل هذا، تقول له لقد ولدت، يعني زوجتك كانت حامل وولدت. فقام الرجل وقال إن كان المولود، يعني إن كان ذكرا شاركنا في أموالنا، وإن كانت أنثى وأدناها ندفنها. فقالت العجوز، قالت هي أنثى، قالتها ومكسورة الخاطر تبكي، قالت هي أنثى، قال إذن نيدها، يعني ناخذها رأسا ندفنها وهي على قيد الحياة. لأن ليش على قيد الحياة؟ لأن كان أحدهم يأثم إذا قتلها، لو ذبحها أو خنقها يأثم، يرى نفسه آثم، فماذا يصنع؟ يخليها تحت التراب، يقول لها روحي إلى ربك، روحي إلى الله، أنا هذه النعمة لا أريدها. هذه يسموها عملية الوأد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن الكريم. مرة يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ومرة يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. صعصعة يقول قلت له ليش تدفنها؟ أنا أشتريها منه، أتبيعها؟ قال ومتى رأيت العرب تبيع أبنائها أولادها؟ قال لا أشتري رقها، إنما أشتري حياتها، يعني أنا ما أشتريها حتى تكون رقيقة عندي عبدة، لا، إنما أشتري أن تعيش عندي حياة، ما تدفنها، بدل ما تدفنها أنا أشتريها منك خليها عندي، ليش تدفنها؟ فكر، قال إيه أبيعها. قلت بكم؟ هو سألني بكم زيد، قلت احتكم، أنت احتكم، حكم رأيك. قال بالناقتين والجمل، الناقتين اللي يجوا عندي أخذهم، والجمل اللي أنت أجيت عليه، البعير اللي أنت أجيت عليه. قلت رضيت أعطيك الجمل والناقتين، لكن بشرط، بشرط أن يوصلني الجمل إلى أهلي، أخذ الطفلة الجمل يوصلني ثم أبعث معي واحد خلي يستلم الجمل. فرضي الرجل ورضيت، وأخذت الطفلة المولودة ضممتها إلي، حملتها على البعير، وصلت إلى أهلي، سلمتها إلى بعض أهلي يتبنون أمرها، يرعون، يعني يتولون شأنها، وأعطيته الجمل. ثم علمت بعد مدة أن واحد آخر أيضا رزق أنثى يريد يعيدها، فرحت اشتريتها بناقتين وجمل. ثم علمت في واحدة ثالثة اشتريتها بناقتين وجمل، حتى اجتمعت عندي 280 أنثى، 280 وحدة، حافظت على حياتهن، كبرتهن، زوجتهن، يعني ما اتخذتهن رقيقات عبدات جوالي، لا، اعتبرتهم مثل بناتي، تبنيتهن، وبعضهن لا زال عندي. أنا أؤجر على هذا في، يعني لي ثواب عند الله، هذا يدخر. ف فقال له رسول الله: أما وقد أسلمت؟ فنعم، صرت مسلم. نعم، في حال كفرك الكافر ما تقبل منه أعماله. أما وقد أسلمت؟ نعم، يدخر الله لك، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. تصوروا أيها الأخوة، 280 أنثى مشتريهم صعصعة ابن ناجية لوحده، كم أنثى ما علم خبرها ودفنت حية؟ هذا المجتمع اللي يدفن البنات يأتي عليه يوم ينتهي، ينتهي يموت. المجتمع فيه بس رجال ما فيه نساء، ينتهي يموت. عبادته خاطئة فاسدة، أفكاره خاطئة، تصرفاته خاطئة، كل اللي كان في حياتهم كان خطأ في خطأ، ظلمات بعضها فوق بعض. فظهر فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا صنع؟ أوقف هذه الجنايات والأخطاء وسد هذه الثغرات، أصلح أمورهم، أصلح كل فاسد من شؤونهم، فمنع عنهم العذاب. لو كانوا مستمرين على الربا والزنا والخمرة والسوء والظلم واستعباد الناس ووأد البنات وإلى آخرها، لو كانوا مستمرين كانوا يبتلون، مثل ما اليوم المجتمعات تبتلى بالإيدز وجنون البقر والطيور والأنفلوزة الطيور ومعرف 60 مرض آخر يمكن يظهر في المجتمعات الفاسدة. هذه نتيجة لأعمالهم، ردود فعل. قلت ليس الله سبحانه وتعالى بصدد الانتقام منهم، وأن الله يريد ينتقم منهم، لا، الله مو منتقم، لا يريدهم، لا، هم أخرجهم. يقول: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. الله أنقذك من العذاب، لا يريد أن يعيدك إلى العذاب. لكن هو الإنسان لما يضل عن الطريق، يرفض الهادين المهديين، يتعرض للعذاب، يتعرض للعذاب. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يشير إلى هالمعنى، يقول: شوفوا يا الأمة، كان فيكم رسول الله أمان من عذاب الله، الآن رسول الله رفع، بقي ماذا؟ بقي الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فدونكم الاستغفار فخذوا به. من اللي يستغفر أيها الأخوة؟ من اللي يستغفر؟ اللي متعود ليل نهار على السوء والغلط والظلم والفحشاء والمنكرات والخمور والمخدرات ما يستغفر، ولا يعرف يستغفر، ولا يؤمن بالاستغفار، يستهزئ بهذه الكلام. اللي يستغفر إنسان الصالح. الاستغفار يحصل ممن تؤنبه نفسه، تلوم نفس اللوامة. بعض الأحيان تحصل حتى عند الفاجر الفاسق بعيد عنك، لو كان عنده بقايا إيمان، يعني الإنسان غير معصوم، يخفى، يقع في أخطاء كبيرة، فتصير عنده يقظة ضمير، ساعة من الساعات تصير عنده يقظة ضمير، انتباه لحسه الداخلي فيستغفر. أنا مذنب، نعم، أخطأت، نعم، أسأت، نعم، لكن عندي حالات تعتريني من يقظة الضمير، من التوجه إلى الله. هذه الحالة لا ينبغي على الإنسان أن يستثمرها بالاستغفار، فلما يستغفر مرة ومرتين وعشرة وعشرين راح يأتي عليه يوم يعني يتمسك بدينه وبالقيم وبالأخلاق، يتخلى عن المساوئ، عن الأخطاء، عن اللوث اللي كان فيه، عن الوسخ اللي كان فيه، راح يتخلى شيئا فشيئا، راح يبتعد، راح يتمسك بدينه بأخلاقه، فيمنع العذاب. احنا كأفراد أيها الأخوة، أو كأمة، كطائفة، بلاد، مدن، دول، علينا أن نتوجه إلى الله، وإلا أخذنا الله بالعذاب. علينا أن نصلح أنفسنا. الليلة ليلة وفاة الرسول، غدا وفاة الرسول، احنا لو نتأمل سنوات مو ليالي وأيام، لو سنوات نتأمل في حياة الرسول ما تخلص أبعاد حياته وهي كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وآله هو وعترته الطاهرون، تمتاز حياة كل فرد منهم، تمتاز حياته بأنها ذات أبعاد، أبعاد عديدة. أنا يعني الآن جاي أخوض في كون الرسول أمان من عذاب، في كون الرسول رحمة، متوقف عند هذا المعنى. يقول له القرآن خاطبة، يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك هذا نفي، بعد شنو؟ بعد إثبات. الإثبات بعد النفي يفيد الحصر، يعني ما في هدف لرسالتك، ما عندنا غاية من إرسالك، ما عندنا هدف من نبوتك إلا أن تكون رحمة. أنت رحمة يا رسول الله، رحمة للناس، دينك رحمة، تعاليمك رحمة، وجودك رحمة، عترتك رحمة، كتابك رحمة، كل شيء فيك رحمة، أخلاقك عالية. الرسول صلى الله عليه وآله رحمة، لكن علينا أن نستثمر هذه الرحمة، أن نشرب من هذا المنهل. واحد يقف على منهل عذب وعطشان وما يشرب، ما يشرب لما يموت، المنهل ما ينفع شيء، لازم يتقدم يقترب يمد يده يأخذ من هذا الماء فيشرب، لازم يعين نفسه، الظالم الفاسد يعين نفسه. رسول الله رحمة نعم، لكن أنا لازم أستثمر هذه الرحمة، أنا علي أن أتوجه إلى هذه الرحمة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمان فرفعه الله، لكن دينه موجود، دينه رحمة، قرآنه رحمة، عترته رحمة، احنا علينا أن نتمسك به وأن ندافع عنه. نعم ندافع عن رسول الله. يطلع واحد ملحد ما عنده دين، ما نقول عنه مسيحي ولا نقول عنه حتى يهودي، واحد ملحد ما عنده دين، يرسم صورة كاريكاتيرية في صحيفة أجنبية في بلد غير مسلم، أساء إلى النبي، هذا غلط فاحش. علينا أن ندافع عن الرسول، ننزه ساحة الرسول، نبرئ ساحة الرسول من كل سوء، لكن علينا أن نلتفت أيضا، هاي النقطة المهمة أيها الأخوة، علينا أن نلتفت لأنفسنا، إحنا أكثر سوءا منهم، إحنا أكثر غلطا منهم، إحنا نؤذي رسول الله أكثر منهم. إن كان واحد ملحد رسم صورة كاريكاتيرية يستهزئ بها برسول الله صلى الله عليه وآله،